بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة الحشر في الحلقة الثالثة بإذن الله. وبعد أن نستمع إلى قراءة السورة أقف مع ما تيسر مع المقطع الثالث، وقراءتها أو تكرارها للمرة الثالثة يزيدنا تأملا وتدبرا، لأن من أعظم وسائل التدبر هو السماع. ولذلك حرص المشركون على أن لا يسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فنستمع إلى هذه القراءة من إمام الحرم الشيخ ماهر العقلي وفقه الله، ثم أقف مع الجزء الثالث منها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أقف مع قوله تعالى في صفة الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقلت تأقف مع موضوع مهم طالما تناوله العلماء ألا وهو موضوع الإيثار بالقرب، هكذا اصطلح العلماء عليه، أي الإيثار بالطاعات. ما هو الإيثار بالقرب؟ أن تأتي مثلا مبكرا وتكون في الصف الأول، ثم بعد مضي شيء من الوقت واكتمال الصف الأول يأتي شخص ترى أنه من المناسب أن تقدمه في مكانك، قد يكون والدا أو عما أو طالب علم أو له منزلة معينة أو معروف عليك، فتقدمه أنت في الصف الأول ثم تتأخر إلى الصف الذي بعده. هذا يسميه العلماء الإيثار بالقرب، أي أنك تقدمك بالصف الأول قربة إلى الله جل وعلا، فأنت آثرته بهذا المكان وانتقلت إلى المكان المفضول. هذا هو العنوان. حتى صارت هذه الكلمة أو هذه الجملة الإيثار بالقرب كأنها قاعدة أطلقها الأصوليون والعلماء وبيّنوا حكمها. اختلف العلماء في حكم الإيثار بالقرب اختلافا كثيرا، وبحثت الموضوع وحرصت أن نستقصي أطرافه، ولكن حتى لا نخرج عن منهجنا في التدبر، وأيضا لا نحرم الأخوة الفائدة لأنها واقعة، أختصر كلام العلماء بما يلي. بعض العلماء وهم الجمهور يقولون لا إيثار في القرب، وإنما يكون الإيثار في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة والطاعات والعبادات فلا إيثار فيها. يعني مثلا أنت تريد أن تذهب لعمرة وتحجز، الطائرة مليئة جدا، تجد شخصا يرغب أن يأخذ عمرة أو حجا، فتقول إذن أنا أعطيك مقعدي وأبقى أوثرك على نفسي في أن تذهب أنت تأخذ العمرة أو الحج. هذا نوع من إيثار في القرب، وإلا أنواع كثيرة جدا. الجمهور يقولون لا إيثار في القرب، منهم من حرم ذلك ومنهم من كرهه، بل إن السيوطي نقل الإجماع هكذا، وإن كان الإجماع لا يسلم كما سيأتي على عدم الإيثار بالقرب. نقول لهم ماذا تفعلون بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال هذه في أمور الدنيا، تؤثر إنسان في أمر من أمور الدنيا وليس من أمور الآخرة، لديك وجبة طعام ولا تجد غيرها فتعطيها فقير أو محتاج، وقالوا هذا هو سبب نزول الآية كما مر معنا في الدرس الماضي، أن ضيفا حل بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس عند النبي شيء، سأل عن نساء قالوا ما عندنا شيء إلا الماء، فأخذه أحد الصحابة ولما ذهب إلى بيته قال لزوجته ماذا عندك؟ هذا ضيف رسول الله. قالت ما عندي إلا طعام الصبيان، طعام يسير. قال أجهز الطعام وأشغل صبيانك حتى يناموا. فلما جلس الضيف قام كأنه يصلح السراج فأطفأه حتى يأكل الضيف وحده وكأنهم يأكلون معه لأن الطعام قليل، فأكل الضيف. وفي الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي عجب الله جل وعلا من صنيعكما البارحة، يعني إكرامك هذا الضيف وأنكم آثرتموه بطعامكم وطعام صبيانكم. فقال العلماء إذن هذا هو سبب النزول، فيكون الإثار في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا. هذا قول الجمهور. وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم نقل اتفاق أصحاب الشافعي أصحاب المذهب على جواز على عدم جواز الإثار بالقرب. يقول وقد نص أصحابنا وغيرهم على من العلماء أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات، كمن يؤثر غيره بالصف الأول، قالوا هذا لا يكون. ما هو دليلهم؟ تأمل الدليل لأنني سأناقش الدليل. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أشياخ من قريش، ففي حديث سهل بن سعد، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ قريش أبو بكر وعمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، أتي بلبن، فلما شرب من قال الذي عن يمينه وقيل إنه ابن عباس: أتأذن لي أن أعطي من على يساري؟ لأنهم كبار الصحابة. فقال: لا، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، أعطاه إياه. قالوا: هذا هو دليل أنه لا إثارة في القرب، ولو كان فيه إثارة في القرب لأوثر هذا الصحابي كبار الصحابة رضوان الله عليه. ابن القيم رحمه الله، وهذا القول الثاني نأتي إليه، اختلف كلامه، فمرة يمنع ومرة يجيز، ولكنني عندما تأملت كلامه في الجوال وفي أن الإثارة بالقرب جائز وجدته قويا، وإلا فقد اختلف كلامه في عدة مواضع من كتبه كما بينت. فاستدل فقال بالجواز، ومعنى كلامه أنه أن الموثر يكسب أجرين، يكسب أجر نيته السابقة في المكان ونية إيثار هذا الرجل، فيكون أعظم أجرا، فيتحول المفضول إلى فاضل. ويقول أيضا: من تأمل سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين له، وهذا دليل على السخاء. قال: ويكون وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر حصل على أكثر من أجر. ثم قال: بل لا دليل من كتاب ولا سنة يمنع ذلك، ولا من مكارم الأخلاق. ثم بدأ يستدل. كانت عائشة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، ثم دفن أبو بكر وهو أبوها، كانت تريد أن تدفن معهم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وهذا أبو بكر أبوها، فهيأت المكان لأن يكون هو قبرها، والمكان لا يتسع إلا لثلاثة. فجاء عمر رضي الله عنه وطلب منها هذا المكان ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صاحبها بك، فأذنت له ودفنت في البقيع، فدفن في القبر. ولذلك تلاحظون إذا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا عليه ثم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر. قالوا: هذا من أعظم الإيثار، أن تؤثر نصيبها من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبيها، من أعظم الإيثار، ولو لم يكن مشروعا لما طلبه عمر في الأصل، وأيضا لم ينكره أحد من الصحابة. أجاب المانعون قالوا: إن ليس هناك إيثار بعد الموت، ولكن هذا جوابه. أيضا استدل الإمام ابن القيم في انتصاره للقول بمشروعية ذلك، ومع أن ننبه أنه له قول آخر، ولكن لا أدري أيهما المتأخر. يقول: إن لو أن إنسانا يريد على وشك الموت وأراد أن يشرب، يحتاج إلى الموت ماء فقط من العطش، ثم وجد آخر يحتاج إليه فأعطاه، ثم مات هو الموثر، مات، لا يقال إنه قاتل لنفسه، بل يمدح ويثنى عليه. ثم قال: وقد حدث هذا للصحابة في الشام، ورد في بعض الروايات أنهم كانوا عددا وكانوا كلهم اشتد بهم العطش، فجيء بالماء للأول فقال: أعط من جواري، ثم لما جاء الذي بجواري قال: أعط من جواري، فلما وصل إلى الأخير فإذا هو قد مات، رجع الذي قبله فإذا هو قد مات، فإذا هم قد ماتوا جميعا ولم يشربوا، فمدحوا واعتبرت هذه ميزة لهم، ما قيل أن هذا الذي فعل ذلك قد قتل نفسه. فاستدل في هذا الجانب. ثم يقول أيضا معنى أعجبني جدا في الاستدلال هذا، يقول إن لعل اختياره قول الجواز أقوى من اختياره بعدم الجواز. يقول أنت الآن أليس يحق لك أن تتصدق عن غيرك؟ هذا إيثار، لو الآن تتصدقت عنه وهذا مجمع عليه، لو قلت هذه 100 ريال تتصدق بها عن فلان، ما يأتي من يقول إنسان هذه قربة عظيمة جدا، لماذا ما تصدق بها عن نفسك؟ فبهذا بل إن في الدعاء إذا دعوت لأخيك عظيم جدا، حتى إن ملك يقول لك ولك بمثل، وإن كان هذا قد يقول لأنه مضمون له المثل، لكن مجرد أنك آثرته بالدعاء بهذه الدعوة على نفسك أو قدمته على نفسك، وإن كان سيأتي لنا مزيد بيان جاء، هذه من أدلة استدل بها المقيم. ثم قال وقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، ليس هناك دليل يخصصها بالدنيا بأمور الدنيا أبدا. سبب النزول العبرة قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كونها نزلت في قصة هذا الصحابي فهي مزية لكل الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، وليس مجرد شخص، وإلا لقلنا إن هذا المدح فقط لهذا الشخص الذي فعل ذلك ولا أحد يقول بهذا، إنما مدح الأنصار عموما مع أن سبب النزول بسبب واحد فعممه الله على كل الأنصار. إذن لا دليل على، أيضا يقول ابن القيم أن هذا خاص بأمور الدنيا، لا دليل على ذلك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنت كما أنك بك خصاصة محتاج للصف الأول وما تقدمت إلا تريد ثم آثرت غيره فإنه غير. يقول ابن نجيم أو ابن نجيم وإن سبق أحد بالدخول إلى المسجد مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو هو من أهل العلم فينبغي له أن يتأخر ويقدم الآخر تعظيما له. هذا يؤكد أيضا ما سأذكر. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القرب على نوعين، أما القرب الواجبة فلا يجوز الإيثار. ما هي القرب الواجبة؟ قال أنت الآن في البر معك ماء، ما عندك غيره، فقط ماء يكفيك للوضوء، وهذا فعلا يكفي للوضوء. جاء إنسان ما عنده ماء، يقول الشيخ محمد لا تؤثروا به، لا يجوز. بينما حتى قال آخرون ومنهم ابن القيم أنه يجوز أن تؤثروا به، فأنت لك أجر الإيثار ونية الوضوء والتيمم. مثلا أنا أريد حتى أصل لنتيجة لأهمية هذا البحث ودقاته. فالشيخ يقول في الواجبات لا إثارة فيه، أما المستحبات فقال الأصل أنه لا ينبغي، وصرح بعض العلماء بالكراهة، ثم ذكر الشيخ معنى قال لو كان الواحد والده فإنه لا مانع أن يؤثره، ثم بدأ يفرع. الشاهد أن الشيخ جعل في باب المستحبات الأمر فيه سعة، وإن كان قدم وأخر في هذا الجانب. أختم بنقطتين. النقطة الأولى أنه أيضا ورد، لاحظ هذا المعنى، عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام أهل المدينة، هو أحد الأئمة الأربعة المشهورين، وهو يسمى إمام دار الهجرة، يقول أحب لأهل المدينة إذا جاء الحجاج مروا بالمدينة يريدون مكة فأن تؤثروهم بالصفوف الأولى، لأن مرورهم ساعات وقد لا يمرون غيرها، فآثروهم بهذا المكان فهو أفضل لكم. هذا أيضا يدل على إيثار بالقرب، لأن الواحد منهم كما تلاحظون يحتمل القتال الذي يحدث عند الروضة، فكأنه يقول يا أهل المدينة أتيحوا الفرصة لمن يأتي من خارج المدينة، لأنه ربما لأول مرة يأتي وقد لا يأتي مرة أخرى، ويعتبر أنه مثلا صلى بالروضة أو بالصف الأول معنى عظيم، وأنتم طول السنة تستطيعون أن تصلوا، فهو إذن أجاز الإيثار بالقرب. طيب، إذن هذا هو الخلاف. رجحت أنه يجوز الإيثار بالقرب، يجوز الإيثار بالقرب خاصة في باب المستحبات، الواجبات ربما محل نظر. طيب ماذا نفعل بحديث ابن عباس لما تله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول هذا الدليل من أقوى الأدلة عندي على جواز الإيثار بالقرب، الذي اعتبره العلماء هو الحجة عندهم بعدم الإيثار. لماذا؟ لما تأملت الحديث، لو لم يكن الإيثار بالقرب مشروعا ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي، هو حق للصحابي الذي عن يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتأذن لي أن أعطيه من على يساري أبو بكر وغيره؟ فدليل على مشروعية الإيثار بالقرب، ولو لم يكن مشروعا ما يمكن أن يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. كون الصحابي أصر على حقه هذا من حقه، نحن نتكلم باب الإيثار. كونه أن قال لا أوثر بنصيب منك أحدا، هذا كلامه هو وموقف هذا، ومن حقه هذا رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذل أن أعطي من لك، أنه طلب منه أن يوثر من على يمينه منه، فدل على أن الحديث الحقيقة الذي يستدل به بعض العلماء هو حديث أنا أقول يدل على جواز الإيثار. ثم إنها من مكارم الأخلاق. اسمحوا لي يا أخوتي، أنا أرى حتى في هذا المسجد أحيانا وفي غيره، يأتي رجل كبير السن يمشي الهوينة يريد عينه على مكان، يأتي بعض الشباب ويسرع ويتعداه ويأخذ مكانه. الحقيقة هذا لا يليق، وليس من الإكرام ولا من الخلق. هو يعرف أنه قصده بس يسبقه بخطوة أو خطوتين. بل إنني أرى أحيانا مثال يقيم الإمام، فيأتي شخص كان ينتظر، يأتي بعض الأخوة يقفز من فوق المصاحف حتى يصل قبله، وهذا خطأ. الحقيقة هو قفز من فوق المصاحف وهو يعرف أن الأخ بدأ يتحرك الآن يريب هذا المكان، لكنه سبقه. حتى الإنسان يعيب هذا الأمر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مثل ما شر شيخنا الشيخ أيضا، لو كان والده، وأقول كذلك لو كان أحد كبار العلماء أو إنسان له معروف عليه أو يقدره، فأنت تجمع، الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عمله، الله سبحانه علم أنك ما بكرت إلا تريد الأجر، فأنت وأيضا أنك حللت بهذا المكان، وأنت أكرمت هذا الرجل لمقامه أو سنه أو قرابته. نعم، ثم أنت لم تترك العمل، لاحظوا أنت لم تترك العمل، كل ما في الأمر فاضل ومفضول. وكم من مرة يصبح المفضول فاضلا قال العلماء لأمور تحث له. فأخلص إلى أن الإيثار بالقرب، وأنا منذ سنوات أفتي بهذا، وأنتم سبب مبارك لبحث الموضوع بحثا لا أقول كاملا، فوصلت إلى مزيد من الاقتناع، خاصة لما رأيت أقوال العلماء وبالذات كلام ابن القيم رحمه الله، وإن كنت قلت لكم له قول آخر بس قوله هنا كان قويا، وقصة عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. فإذا في باب المستحبات والفضائل هو من باب الإيثار بالقرب، والله أعلم. نقف عند هذا الجانب ثم نواصل مع بقية السورة، ونحن لازلنا في السورة والله أعلم. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عدة وقفات. والذين جاءوا من بعدهم، قلت لكم في الدرس الماضي أن كثير من المفسرين يقولون هم من جاء بعدهم من التابعين ومن بعدهم، لكنني أضفت قلت لا، حقيقة من جاء بعدهم هو قال الأنصار هم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون الذين هاجروا معه، فجاء بعدهم مثل مسلمات الفتح الذين أسلموا بعد، لا يستلم كم ننفق من قبل الفتح وقاتل. فكل من جاء بعد نزول هذه الآيات يدخل في هذا الباب، ومن باب أولى أيضا أن يدخل التابعون ومن بعدهم إلى يوم من الحاضر. هذا حول معنى الآية. ثانيا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تأملوا يا أحبتي، في القرآن مضطرب، يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه قبل أن يدعو لغيره. إذا أردت أن تدعو لأحد فأن تدعو لنفسك قبل ذلك، كما دعا نوح عليه السلام، دعا لنفسه ولوالديه، ولدخل بيته مؤمنا منها،
وجدت فيها لفتة. بعض العلماء يقول لأنك أحق، هذا صحيح، لكن تأملتها وأصدرت فيها رسالة تدبرية قبل فترة، وجدت الإنسان أحيانا عندما يدعو لغيره قد يشعر أو يأتيه الشيطان أنك مقصر، وأنك كأنك أنت غير مقصر، كأنك أنت أكمل منه. تبدأ بنفسك، أنت مقصر أكثر منه، وأنت أحوج للدعاء أكثر منه، حتى تقطع على الطريق على الشيطان إن وسوس لك. نعم. ولذلك لما تقول اللهم اغفر لي ولأخي، نعم، غير أن تقول نعم اللهم اغفر لأخي. فأنت تبدأ بنفسك، فأنت محل القصور والتقصير وقطع لدابر الشيطان. ولذلك جاء الدعاء يبدأ الإنسان بنفسه قبل أن يبدأ بوالديه. رب اغفر لي ولوالدي، لاحظوا في القرآن. نعم. الآن هناك أعظم من الدعاء للوالدين، ومع ذلك الإنسان يبدأ بنفسه حتى لا تشعر أن والديك أحوج للدعاء منك، أنت محتاج للدعاء، فابدأ بنفسك. فلهذا رب اغفر لي ولوالدي، نعم، ولمن دخل بيتي، وهكذا تجد متكرر في القرآن أن يبدأ الإنسان بنفسه. فهنا قدم الدعاء للنفس، قد نمر عليها لا ننتبه لها. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وجدت كثير من المفسرين وهم طبعا يركزون على أنك دعوت للصحابة رضوان الله عليه ومن سبق، لكن تأمل طبعا كم مرة وأنت تدعو رب بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تستحضر المؤمنين من قوم نوح، المؤمنين من قوم صالح، من قوم هود، المؤمنين من قوم موسى، يعني من اليهود، إن هدنا طبعا من مؤمن اليهود ليس اليهود الموجودين، لكن لأن ارتسم في أذهاننا اليهود الآن، نعم، كأن أصبح كل كلمة يهود نطلق عليهم، لا، الذين آمنوا بموسى عليه السلام، هل أنت فعلا تدعو لهم؟ تستحضر الدعاء لهم؟ لأنهم سبقوك بالإيمان. النصارى الذين قالوا إننا نصارى، الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وهم من الحواريين نصارى، من أنصار إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله. طيب، هل أنت تستحضر هؤلاء وهلم جرى؟ فكثير منا يستحضر الصحابة ومن بعدهم، لكن من منا يستحضر كل من آمن بالرسل من آدم عليه السلام ومن بعده؟ فلما تقول سبقونا بالإيمان، الذي سبقك بالإيمان بدقيقة ولد قبلك بدقيقة، أي أو بلغ بدقيقة، كل سبقك بالإيمان، أن تستحضر أن له الدعاء، وهذا من مصلحتك. فبدل ما تدعو لمئة مليون تكون دعوت لألف مليون، لأنك تستحضر كل، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكل عباد الله الصالحين تسلم عليهم. هنا كل المؤمنين منذ آدم عليه السلام إلى اليوم. ولذلك بعض السلف إذا رأى رجلا أكبر منه قال هذا سبقني بالإيمان، وإذا رأى رجلا أصغر منه قال هذا أقل مني ذنوبا لأنه ما كلف إلا بعدي، من باب طبعا والله أعلم تكليف الذنوب ليس بعدد السنوات أو بعظم الذنوب. فالشاهد أن نستحضر جميع إخواننا المؤمنين منذ آدم عليه السلام، حتى أنت الذي تكسب، صحيح أنت دعوت لهم، لكن تكسب كل من استحضرته في ذهنك وأنت تدعو لك الأجر. فتدعو لمئة غير عشرة، ولمليون غير مئة ألف، ولآلاف أو المئات الملايين منذ آدم عليه السلام، أفضل من تدعو فقط لمئة مليون أو مئتين. لماذا تحرم نفسك؟ وفضل الله عظيم، ألست في الصباح من دعاء الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ هذا فضل الله ثلاث مرات. كم هي؟ لا تشغل نفسك، يحصيها الله لك. كم عدد خلقه، كم رضا نفسه، كم زنة عرشه، كم عدد كلماته؟ هذا هو الذي يحصيها سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه. فإذا نستحضر هذا المعنى سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حقيقة أيها الأحبة، موضوع الغل هو رباط، قال العلماء الغل في القلب كالرباط على العنق، كالغل، ويكون فلان تقول فلان مغلول، مغلولا إلى عنقه. من تسمية الغل وهو الحقد والحسد وأمراض القلب، تسأل الله الله يجعل في قلبك غلا للذين آمنوا. يقول أخونا الشيخ خالد السبت، يقول الذي عنده غل يكتوي بنار الغل أكثر من صاحبه، نار تضطرب في قلبه كأنه قدر يفور يغلي، لا تسأل عما يصيبه من الآلام ويشيب قبل أوانه ويحصل له من أعراض الشيخوخة والأمراض المستعصية بسبب هذا الضغط النفسي. ومن كان في قلبه غل ثقوا أنه لا يمكن أن يسعد ولا يأنس، وهذا أمر مشاهد. نعرف أناس بسطاء كما في رأي الناس، قلوبهم طاهرة، تجدهم في هناء وفي عافية وفي سعادة، آخرون عندهم شيء من الحقد من الحسد، هم الذين يتعبون. فالحسد يقتل الحاسد قبل أن يضر بالمحسود. نعم، فالنار كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل، بل ربما المحسود ما يعلم عنه. ولذلك من سمات أهل الجنة كما قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل. لاحظ، ونزعنا الغل كما قال ابن القيم: لا يسلم جسد من حسد إلا من عصم الله. فاحتاج نزع كما ينزع الشعر، ليس كما يحلق، لا، كما ينزع. الواحد يريد أحيانا ينزع شعره يعاني من ذلك، فكيف بهذا الأمر؟ فلهذا ما دام صفات أهل الجنة وما دامت أضرار الغل بهذا الألم، لماذا لا نطهر قلوبنا؟ لماذا ما نجاهد أنفسنا؟ لماذا لا نحاول أن تبقى حياتنا نقية صافية؟ هذه من صفات هؤلاء الذين أثنى الله عليهم. فلنحرص أيها الأخوة على تطهير قلوبنا، إلا من أتى الله بقلب سليم، لكل أواب، أي بقلب أواب منيب. ذكر لنا أن من دعاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يدعو ويلح: اللهم أصلح فساد قلبي. هذا دعاء عظيم جدا. وإبراهيم عليه السلام بيّن أنه لا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم، فأثنى الله عليه إذ جاء ربه بقلب سليم. حاول أكثر مما تغسل وجهك وتطهر عينك وتنقي فمك أن تغسل قلبك، تحاول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تحاول أن كل يوم تجدوه بالذكر بالطاعة، ستجد راحة وتجد خفة في بدنك وإقبال على العبادة. انظر الإنسان لو صار عنده مشكلة مع شخص وجاء وهو غضبان عليه، ما يصلي صلاة مريحة أبدا، حقيقة ما يصلي صلاة مريحة، خاصة إذا كان الأمر حادث، تجد صلاته مشغول في هذا الرجل وأنه أخطأ عليه وأنه هو. طيب أنا نفسه، طهر قلبك، والله أنت الرابح. الرابح أولا في الأجر العظيم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنت الرابح ما تجده في سلامة قلبك حتى بدنيا، كما قال الشيخ خالد هنا، قال إنه يسبب الأمراض المستعصية، يشيخ قبل أوانه. نعم، رأينا أناس بلغوا 90% ما شاء الله، حفظ الله لهم عقولهم حتى ماتوا. قد يكون جسمه قد وهن أو تعب، وبعضهم تعدى 100، لكنه عرف بسلامة قلبه وبعفوه وصفحه وعدم انشغال. حتى سمعت أحد طلاب العلم يقول: لولا أنه لا يجوز أن أدعو أن يساء إلي لدعوت. يساء إلي لماذا؟ قال: لأن اتخذت منهجا وهو العفو عن كل من أساء إلي. وقال: حقيقة قدوتي في ذلك لا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأثرت، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: ما كنت كذلك. يقول: أكون صاحب، يقول: ما كنت كذلك، كنت مثل غيري مجاهد نفسي حتى، لكن منذ عرفت الشيخ عبد العزيز وعرفت سيرته وصفحة عن الناس يقول أصبحت مباشرة مهما أسيء إلي، بل يقول إن من أشد الناس إساءة إلي هم من أكثر الناس من أدعو لهم في سجودي. ليس فقط يصفح، وليعفو وليصفح، أي ما يبقى في قلبك شيء. يقول والله أنني أدعو لهم بدعاء، ربما بعضهم لا يدعو لنفسه بالدعاء الذي أدعو له به، ولم أخبره ولم أتصل به ولم أكلمه، وهو مستمر لا يزال يقول في إساءته. يقول أبدا لا أريد لنفسي شيء. هذه معاني عظيمة، لأن لك آثار تجدها في نفسك وفي بيتك وفيها. نحن الآن نطالب البعض فقط أن يعفو عن زوجته، أن الزوجة تعفو عن زوجها. يأتيني بعض الأبناء يقول أنا في نفسي على أبي، سأقوم بالواجب أسلم عليه وأزوره، لكن صراحة قلبي مليء عليه. ليش مليء عليه؟ من أجل الدنيا، محولي من أجل الدنيا. إن كان الابن مصيب في كلام، لا هو والله يهنأ في حياته ولا الأب. فإذا أنا أطلت في هذه النقطة لأن علاج، وهذا مدح الله هؤلاء مدح عظيم جدا. ألا تريد أن يمدحك الله؟ ألا تريد أن يعفو عنك؟ وأختم بما قلته مرارا حول هذا الموضوع، أليس كل واحد منكم وكل واحد منا جميعا يطلب أن يعفو الله عنه؟ قطعا، وخاصة لما قالت عائشة يا رسول الله أرأيت أن علمت ليلة القدر، أي ليتني ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، اللهم إنك عفو تحب العفو. طيب كلكم يقول ذلك، ألم يأمر؟ طيب أنت لما تقول اللهم اعفو عني ألست صادقا وتريد أن يعفو الله عنك؟ إيه والله أريد يعفو الله عنه. طيب الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تعفو عن عباده، وليعفو وليصفحوا، هل يليق أنك يقول الله لك اعف عن عبادي وكأنك من حيث لا تشعر، أنا لا أخاطب شخصا بعينه الكلام عام، وكأن الذي يقول ذلك يقول يا ربي اعفو عني؟ طيب يعفو الله عنك، لكن اعف عن عباده، يقول لا لا. فقال الله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني كأنه إن لم تعفوا ولا تصفحوا لن يغفر الله لكم. كما أنك تقول من حقي إني ما أعفو عن فلان، أيضا من حق الله لا أعفو عنك، صحيح من حقه. فبل توسل إلى الله ليعفو عنك أن تعفو عن عباده. إذا جئت وأنت تريد تلح على الله أن يعفو عنك، فقبل أن تبدأ أشهد الله وملائكته والكرام الكاتبين أنك قد عفوت عن عباده، هذا توسلا بهذا العمل، لأن الله مطلع على قلبك ليعفو عنك. فأسأل الله أن يعفو عنا وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم قال ربنا إنك رؤوف رحيم، الرأفة رحمة لكنها رخيفة. لاحظوا كيف، إذن من الذي يستطيع أن يعفو؟ الذي عنده رحمة. كما أنك تطلب من الله لأنه هو الرؤوف الرحيم تتوسل إليه بهذه الأسماء، وإن شاء الله لنا وقفة مع الأسماء والصفات في آخر السورة، فكذلك أنت ليكن بك رحمة، بك رأفة، بك عطف على الناس. مسكين هذا الرجل الذي أنت. ثم أنتم تعلمون، نسيت أن أذكر، أنه ترفع الأعمال في كل يوم اثنين وخمس، إلا بين اثنين بينهما شحناء لا ترفع. لماذا؟ بل يغفر، بل الحديث يغفر في كل اثنين وخميس، لكل من لا يشرك بالله شيئا في كل اثنين وخميس، إلا من هم؟ إلا من في على بينه وبين أخيه شحناء. فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين. والله العالم يغفر لها وترحم في كل اثنين وخميس، وأنت معزول على جهة حتى تسمح لأن أخي يا أخي خذها عزيمة، وستجد أن في هذا لذة وراحة، ولكن وتغلب الشيطان، لأن هذا يؤذي الشيطان ويرضي الرحمن. فلنفعل في هذا والله أعلم. ثم في من تلك الوقفات قال العلماء الذي في قلبه غل على إخوانه ليس مرحوما، من قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، استنبطوا من قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قالوا فالذي في قلبه غل ليس مرحوما. بقي معنى عظيم جدا قبل أن نأخذ الفوائد. يقول الإمام مالك
وهذا حقيقة معنى عظيم، وهو يقولون الذي لا يعفو عن إخوانه وعن الصحابة، عفوا لا يعفو عن صحابة أو لا يبعد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له من الغنيمة شيء. كل الأمم حتى الأمم الضالة يحبون من سبقهم إلا الرافضة، فيلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا كيف هذا المعنى العظيم. حتى اليهود المنحرفون الآن يحبون أصحاب موسى من المؤمنين ويتعصبون لهم. حتى النصارى وهم منحرفون الآن وعلى ضلال وكفر يحبون صحابة عيسى عليه السلام المؤمنون ويفتخرون بهم، إلا الرافضة يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا 13 رجلا استثنوهم، لا أدري ما سبب استثناءهم. فماذا تتصورون هذا الغل والحقد؟ وهذا أمر حقيقة نحمد الله أن نجانا منه. فهذا كله مما ذكره العلماء في صفة هؤلاء. إذن هذا نوقف أخيرا مع بعض الوقفات ثم ننتقل إلى غيرها. إذن من المقطعين السابقين والثلاثة أن الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع: الصدقات والزكوات والغنائم والفيء، ثم ما كان لها من مكاسب التجارات. وجوب اتقاء عذاب الله جل وعلا. وصف الله جل وعلا المهاجرين بصفات عظيمة، أنهم فقراء ومهاجرون، وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأنهم ينصرون الله ورسوله، وختم بأنهم هم الصادقون. وأثنى الله على الأنصار بأن لهم السابقة، وأشاد بطيب نفوسهم، وأنهم لا يحملون في نفوسهم حقدا ولا غلا، وأنهم أيضا كرماء ليس في نفوسهم شح ولو كان بهم خصاصة. ثم ختم بأنهم هم المفلحون. هنا لفتة: والذين تبوأوا الدار والإيمان. نسينا أن نقف معه في الأسبوع الماضي. تبوأ الدار ماذا فيه؟ ما معنى تبوأ الدار؟ أي حلوا بالدار، أي استوطنوا بالدار، هي المدينة، استوطنوا بالمدينة. تأملوا معي هذا لأن سأنتقل إلى معنى دقيق فيها. والذين تبوأوا الدار أي حلوا بالمدينة وسكنوا المدينة وأحاطت بالمدينة، أصبحوا في وسط المدينة. والإيمان أي كأنهم نزلوا في وسط الإيمان وحلوا بالإيمان وأحبوا الإيمان كما يحبون بلدهم، وأحاط بهم الإيمان كما يحيط المدينة بأهلها. صفات عجيبة، لأن لما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، لماذا الإيمان؟ بعض العلماء قال الإيمان اسم من أسماء المدينة، هذا معنى، لكن الصحيح الإيمان الحقيقي، الإيمان المعرف، كأنهم حلوا به في وسطه. هذا دليل على تمكنهم من الإيمان وتمكن الإيمان منهم وعلى محبتهم للإيمان. فهذه معاني عظيمة ودقيقة في وصف هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. أيضا فكذلك كما قلنا أن من يلعن أو يسب بعض الصحابة فهو فاسق، وبعض العلماء قال قد يصل إلى الكفر، وهذا فيه تفصيل ليس هذا مكانه، لأنه قد يكون كفرا وقد يكون أي كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون فسقا وكبائر الذنوب، والله أعلم. وأكثر من يفعل هذا هم الرافضة وأشباه الرافضة. الآن هناك من العلمانيين، من الليبراليين، من المنافقين، طبعا يكرهون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون كالرافضة يكرهون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، وفي قلوبهم غل وحقد على صحابة النبي. فليحرص الإنسان على أن يزداد حبا لهؤلاء، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا بعد ثلاثة مقاطع: يأتي صنف كان في المدينة. هو ذكر الثلاثة الأصناف: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الآية عدة وقفات، هذه اللفتة: ألم ترى، استفهام تعجب، يا محمد ألم ترى إلى الذين نافقوا من معك الآن وهم موجودين يقولون لمن؟ لإخوانهم. لاحظ ثم من هم إخوانهم؟ الصحابة، الأنصار، المجاهدون؟ لا، قلت لكم يكرهونهم يبغضونهم،
إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فأولا المنافقون إخوان للكفار شاءوا أم أبوا، وأخوة وهي من الأخوة الحقيقية أيقصد بالولاء، وليست أخوة المدينة وإلى عاد أخاهم هودا، هذا أخوة المدينة أو أخوة النسب، وإلى ثمود أخاهم صالحا، هذه استخدمت في القرآن في باب المكان. ولذلك تلحظون في سورة الشعراء، تأملوا التدبر، يقول الله جل وعلا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، بينما في سورة العنكبوت: وإلى عاد وإلى شعيب أخاهم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، هم نفسهم. لاحظوا مرة قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، سماه أخ لهم، ولاحظوا في سورة الشعراء قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخاهم شعيب. لماذا؟ لما قال وإلى عاد وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم في المدينة، يعني هو الساكن في النسب وفي المدينة، فسماه أخا كما قال عن أصحاب عاد وصالح: نعم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، نعم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، هذا أخو أخ في النسب أو المدينة. لكن لماذا قال في نفس السور التي فيها هذه الآيات، نفس السورة التي هي الشعراء، قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب؟ قالوا: لأن هنا نسبهم إلى الأيكة وهي الشجرة التي يعبدونها، فإذا هنا شعيب ليس أخا لهم، ما دام عرفهم بعبادتهم للشجرة فإذا هو ليس أخا لهم، إذ قال لهم شعيب. حقيقة نقرأ القرآن بس ما نقف مع معاني، بينما لما نسبهم إلى مدين وهي مدينة يقيمون فيها وبينهم نسب، قال أخاهم شعيبا، هو نفس المعنى، لكن هنا دقة في هنا. هنا إذن: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقول إخوانهم الذين كفروا، لو كانوا المقصود بها المدينة فكذلك الأنصار إخوانهم والمهاجرون إخوانهم، لا، إخوانهم في العقيدة أي بالولاء بالمحبة بالنصرة كما يأتي، فهم إذن إخوان. فنقول لأن المنافقين والليبراليين والعلمانيين إخوان لهؤلاء، وهذا ثابت قديما وحديثا. المسألة الثالثة: الذين كفروا من أهل الكتاب. طبعا هنا من ليست تبعيضية وإنما بيانية، فكل أهل الكتاب المتأخرون كلهم كفار، الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرفوا التوراة والإنجيل كلهم كفرة، من أبناء، اسمحوني، من كتابنا، من أبناء قومنا من يقول عن اليهود والنصارى أنهم ليسوا كفارا إلا المحاربين منهم، يخالفون النصوص القطعية، بعضهم يقول لهم كفار. لكن لاحظوا، وهذا وجد مكتوب في بعض صحفنا، لما يريد يشير للكفار اليهود النصارى لا يقول الكفار، يقول الآخر، الآخر، يعني يستحي أن يقول عنهم كفار، يريد يتطرف لهم بالعبارة، وهذا مكتوب، وهذا مؤسف جدا، حتى يكتبه بعض المحسوبين على أهل الخير لما يريد يعبر عن الغرب أو المخالف عفوا لنا في ديننا، يقول الآخر. كيف آخر؟ قل الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا من أهل الكتاب فهم كفار. خذ المصطلحات القرآنية، لماذا نجامل في دين الله؟ فلذلك هذه المسألة الآن موجودة، والإنترنت والمواقع تمتلئ بتمييع هذه القضايا وبضعف الولاء والبراء، والقرآن صريح في هذه الآية. ثم ماذا يقولون لهم؟ يقولون، ما قال قالوا، أي يكررون هذا المعنى دائما، فهو فعل مضارع يدل على التجدد والحدوث، وإلا فهم قد قالوا، لأن يتحدث عن قضية من النظير فقد فعلوا وقالوا، لكن عبر بفعل المضارع يقولون دائما يكررون، فهو مضطرد حتى يومنا الحاضر، فما كان يقوله القرآن هنا يذكر القرآن عن المنافقين في زمن صلى الله عليه وسلم ينطبق على المنافقين في زمننا. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. سبحان الله، انظر كيف يوالونهم، كيف يخبرونهم بأخبار المسلمين، يعطونهم أسرارهم. يقول الدكتور حمد الماجد: كنت في الطائرة فوجدت رجلا غربيا نصراني، فقال: أنتم مناهجكم فيها كذا وكذا، ثم أخرج لي يقول مقرر أظنه في المتوسطة في التوحيد أو انظر ماذا تقولون عنه. يقول: فسألته، هذا مكتوب في جريدة، أظن في جريدة الشرق الأوسط لأن له مقال يكتب فيها، لا أدري إلى الآن أو لا، قديم المقال. قلت: من أخبرك؟ تصوروا نصراني معه كتاب مكتبنا مكتب التوحيد التي في المتوسطة، قال لي: يمكن بعض الآباء ما يدري إيش مكتوب فيها، مكتوب لابنه. فإذا الذي أخبره واحد من هؤلاء المنافقين، هو الذي يأخذ الصورة ويرسلها لهم حتى يثيرها في صحفهم ويضغطون علينا في مناهجنا وغيرنا. فيقول: تعجبت، وإلا هذا أصلا هو ليس بعربي، هذا نصراني ما يقرأ، فمن الذي أرسل له هذه الصورة ودله عليها؟ هم أخوانهم الذين قال عنهم، من هؤلاء المنافقين الذين أزعجون في كلام عن المناهج وبالذات المناهج الشرعية، وأنها ثقيلة وأنها تركز على الحفظ. وهذا عجب الحقيقة، يتعجب منه الإنسان، وهذا مرض قلبي والعياذ بالله، بلينا به. ولكن الحمد لله لم يفلحوا، وأسأل الله أن لا يفلحوا فيما يريدون تحقيقه من تغيير المناهج كما يريدون. يقول: إذن يعيدون بهذا الوعد. سبحان الله، وقفت عند قوله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، ثم تذكرت آية النفاق: إذا جاءك المنافقون يقولون، ثم يقول الله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تأملوا أيها الأخوة كم في القرآن من تكذيب الله للمنافق، في سورة براءة وفي سورة المنافقين. الآن لو إنسان بس يشتهر في حي من الأحياء أنه يكذب، ما أمامه إلا أن يخرج من الحي وأن يعود إلى الصدر. فكيف والله جل وعلا يشهد في قرآن يتلى إلى يوم القيامة أن المنافقين لك؟ أي ذنب مثل هذا الذنب؟ ولذلك لا تستغربوا عندما يكذب المنافقون، لا تستغربوا، لأن الله وصفهم بالكذب وشهد بكذبه، حتى في قولهم الذي يظهر أنه حق فهو كذب. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، لاحظوا، والله يعلم إنك لرسوله، لاحظوا بينهما حتى لا يفهم أن النفي لأن محمد رسول الله، لا، إنما النفي الذي سيأتي لشهادته: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في شهادتهم كذابين. هذا إذا كان كذابين حتى في قولهم إنك رسول الله، فكيف إذن في قولهم في الباطل؟ الآن المنافقون الذين يتهمون الهيئات ويطعنون في العلماء فهم كاذبون، مفترون، مجرمون، إلا من أثبت. أنا لا أقول كل من نقد الهيئة أنه منافق، لا، ما أقول هذا الكلام، يختلف. الهيئة جهاز من أجهزة الدولة تصيب وتخطئ، ولذلك أعجبتني كلمة لأحد كبار المسؤولين في الدولة، وهو من كبار المسؤولين عن الأمن، من كباره، صرح قبل أسبوع في جريدة في مؤتمر ولقاء مع الإعلاميين، يقول: أنا أتعجب من انتقاد الهيئة والمطالبة بإلغائها، وهي جهاز من أجهزة الدولة، هي كغيرها تصيب وتخطئ، لماذا التركيز يقول على جهاز الهيئة؟ يعني كان في كلامه منصفا بالحقيقة، قال: والمخطئ من الهيئة أو غيرها ينال جزاءه كمخطئ فرد، أما أنه إذا أخطأ فرد شنع على الهيئة. تصوروا فقط خلال الحادثة التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين، المقالات صعب الآن إحصاءها كلها تطالب بإلغاء الهيئة. هذا إذا سلمنا، لو سلمنا أنه وقع خطأ، لو سلمنا، ونحن ما ندعي عن القضية، لسنا حكاما فلم نطلع على حقيقته، لكن لو سلمنا كيف وقد يكون الأصل؟ كم مرة يتهم الهيئة تطلع براءتها؟ حتى إن أحد الصحفيين أعلن أنه وقد كذب على الهيئة، أعلن بجريدة طبعا بعد حكم شرعي بعد من المحكم أنه كان مدفوع له قيمة حتى يكذب على الهيئة، صحفي إعلامي مدفوع له مبلغ، هو أعلن هذا ونشره بالجريدة، قال أنا أعتذر وبرأ الهيئة. فهؤلاء يكذبون الحقيقة، يعني ما وجدتم بالطعن على الهيئة، على المحتسبين، على العلماء. نعم هو واجب على الهيئة أن تحتاط، واجب على العلماء أن يحتاطوا، لأن الأجهزة مسلطة عليه. وأعجبتني كلمة لأحد المشايخ، قال لماذا النقد يكون للهيئة للعلماء بينما هناك آخرون من أهل السوء لا أحد ينقدهم، وهم من أهل السوء معروفين بسوء؟ قال سهل جدا، قال ائت بثوبين، ثوب أبيض وثوب أسود، ضع نقطة سوداء على الثوب الأبيض ونقطة فقط، وصب الجالون يقول على الثوب الأسود. الثوب الأسود ما يبين فيه، زيت أسود وثوب أسود، لكن الثوب الأبيض لو نقطة. الآن لو يقع على ثوبي هذا نقط سوداء ما حد شافها، ولذلك الآن هذا الأسلاك السود قد ما انتبه لها أحد، لكن لو كان الثوب أبيض عرفتم كم عددها وكم شكلها لأنها سوداء. فيقول هؤلاء أصلا سود، قلوبهم سوداء وأعمالهم سوداء، ما أحد ينتبه لسوءه، بينما العلماء أهل الاحتساب هؤلاء فيهم بياض، فيهم طهارة، أي نقطة تؤثر فيهم. ولذلك عليهم من يحتاطوا، كما يحتاط الإنسان في مناسبة عظيمة عنده أن يصاب ثوبه ولا بأي نقطة ولو من الصابون فضلا عن غيرها. فنعم هذا واجب، ويبقون هم بشر بالأخير، يصيبون ويخطئون كغيرهم. الأخطاء موجودة في ابن آدم خطاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وخير خطائنا التوابون، جعلنا لكم من التوابين. فهؤلاء المنافقون هذا ديدنهم، يلمزون المتطوعين من المؤمنين كما بين الله تعالى، يسخرون من المؤمنين، هذا منهجهم، هذا ديدنهم. فلذلك أنا أقول هذا لأنني مع كل أسف ألاحظ أن البعض من الطيبين الأخيار يتأثر بكلام هؤلاء المنافقين، وقد يردد كلامهم، ويصبح الآن تنسى الجريمة الأصلية وينقل الموضوع إلى موضوع البريء أو شبه البريء. وهكذا كشفهم الله جل وعلا، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أنهم يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا، نعم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذه حقيقتهم، يتقلبون، يكذبون. ولهذا لا نصدقهم ولا نهتم بهم، فهم أصحاب دنيا، إذا جد الجد ولوا الأدبار ثم لا ينصرون، هذه حقيقتهم كما بين الله سبحانه وتعالى. إنما يحيكون في الخفاء وفي الإسرار، هكذا فضحهم الله جل وعلا وبين كذبهم. ثم يقول سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، حقيقة لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أي مظهرهم قد يدل على القوة وعلى أن لديهم ولديهم، لكنهم في داخل قلوبهم يرهبونكم رهبة عظيمة جدا. سبحان الله، هذا الكلام يقول الله سبحانه وتعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أحبتي هذا واقع الآن، وهذا الآن موجود. نعم، فعجب من رهبتهم، مجرد أن يروا سيارة الهيئة أو يرون محتسبا، فصدق الله وهو أصدق القائل، لأنتم أشد رهبة في صدورهم. لكن جاء جد، فحقيقة يخافون. لماذا؟ لأنهم يبطنون أعمالا كثيرة سيئة، فيخشون أن الهيئة علمت بها، وقد تكون ما علمت بها. نعم، وتجد الهلع كما صاحب الجريمة، صاحب الجريمة لا يرتاح، خاصة الذي يخفي شيئا في جريمته. أعطيكم مثال يحكيه لي صاحبه، يقول أنا في مدخل المطار، فجاء شخص وفتشناه، ما وجدنا معه شيء، مع أننا يقول في المنطقة التي يعرفون هم مناطق معينة يكون تفتيش فيها أدق، تكون محل المخدرات، قرب منها المخدرات. يقول لما ذهب خلاص سيخرج من المطار. يقول واحد من زملائنا صوت لزميل له بعيد، ناداه باسمه، وافق اسم هذا الشخص اسم الذي خرج، فيقول رفع صوته يا فلان، يقول فصرخ ذاك وهرب، هو لا يريد، هو يريد زميله. يقول فمباشرة أعطينا إشارة للباب الخارجي ويغلق الباب. نعم. يقول فقبضناه وفتشنا فوجدنا معه مخدرات. يقول خر مر من عندنا ما أبدا ما وجدنا معه شيء، لكن زميلنا صوت لزميل له وتوافق الاسم، فتصور أنه ناداه، كان مرتعد يعني، كان يمشي بس متى يخرج من المطار، فمجرد أن سمع اسمه صرخ، يقول سمعناه صرخ وهرب، فقلنا ائتوا به خلاص. ففعلا نقول جدا مع مخدرات. فهؤلاء لأنتم أشد رهبة في صدورهم، يخافون خوف عظيم، يرهبون. تجد للعلماء للدعاة للمحتسبين هيبة يجعل الله في قلوبهم، كما أن في أولئك رهبة وخوف من الدعاة يجعل الله لقوة إيمان، وهذا معنى عظيم جدا. فمن هذا كما قال الحسن البصري يقول ذل المعصية لا يفارق جباههم، ذل المعصية صاحب المعصية ذليل، لكن متى إذا وجد من هو صاحب حق فالحق عليه نور، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم يقول سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لاحظوا ما قال لا يعلمون هنا، لماذا؟ قال العلماء فرق بين الفقه والعلم، قالوا لأن الفقه يكون للأمور الخفية الدقيقة، نعم، أما العلم فيكون للأمور الظاهرة، نعم، انطفأت الآن هذه الكهرباء، هذا ليس فقه، هذا علم، انطفأت الكهرباء، لكن بعض الناس عنده إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهي الفراسة، نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. في أناس أعطاهم الله الفراسة يعرفون الأشخاص، والله أنا شاهدته، مجرد يمشي يرى شخص يمشي يقول هذا كذا، قد يكون في المدح في الباب الخير أو الشر طبعا يصفه، هذه فراسة، هذا فقه. قال الفقه يكون للأمور الدقيقة ولكن يسمى الفقهاء، وإن كانوا يسمون العلماء بالعلم أيضا. فالفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نعم، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فهؤلاء وصفهم الله بعدم الفقه، ثم أيضا ثنى بعد ذلك بعدم العقل، لأنهم لو كانوا يفقهون حقيقة لآمنوا في هذا المجتمع المسلم ولهم الخير في الدنيا والآخرة. فوصفهم الله بالكذب، ووصفهم الله أيضا مع اليهود بعدم الفقه، وهذا معنى كل من تلك المعاني الدقيقة في هذا الجانب. يقول الله جل وعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه الآية في اليهود، سبحان الله، لا يزال إلى هذا الواقع الآن، إما محصنة أو من وراء جدر. انظروا السور الذي يقيمون والتحصينات التي يقومون في فلسطين، انظروا أي يهودي الآن يخرج يقابل عند مسجد الأقصى لغيره، يقابل أطفال الحجارة، يسمون أطفال الحجارة، مدجج بالسلاح، تقول كيف يستطيع يحمل هذا السلاح، والطفل طفل فضلا عن كبار أو امرأة متجرد مع حجرة، ومعك يهرب ويرتعد ويخاف، هذا مستقى قوله تعالى، نعم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ينطبق على البقية. وكذلك لا يقاتلونكم جميعا، يعني ما نفع القتال، لكن نفع أنهم يقاتلون إلا من يكون متدرسين بالأسلحة أو متحصنين بها، نعم، كما بيّن الله جل وعلا. فإلا أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اليهود لا تصدقوا أنهم جميعا، هم يظهرون أمامنا جميعا، لكن بينهم من العداوة والحقد والخلاف ما الله به عليم، هذا قول الحق. تحسبهم جميعا لكن قلوبهم شتى مختلفة. هنا يقول جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا المعنى أيها الأخوة أقف عنده وأختم به. الخلاف شر. قال العلماء: فكل من لم يؤمن بالائتلاف والاتفاق ورضي بالخلاف فهو نقص في عقله، لأن الله قال عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أنت تحسب مظاهرهم مجتمعة، هم متفرقون مختلفون متناحرون. الآن نعرض الاجتماع أحيانا على بعض الناس فيرفض. طيب يجتمع أحيانا، نريد أن نجتمع مع أخيه مع جاره مع أقاربه، يرفض. هذا قال العلماء نقص في عقله، لأن المؤمن يحب الألفة، ولذلك من صفات أهل السنة والجماعة هي الألفة والتآلف والاجتماع. ويقول ابن مسعود في هذا الأثر العظيم الذي رواه البخاري: الخلاف شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الشاهد هنا أن كل من نزع إلى الخلاف والفرقة قالوا نقص في عقله، ويختلف فيها. بينما المؤمن يفرح بالاتفاق، يفرح بالإتفاق. اليوم أحوج ما تحتاج إليه الأمة عموما وبلادنا خصوصا إلى الائتلاف، التآلف بين عموم الناس والعلماء وولاة الأمر، خاصة لمواجهة هؤلاء الأعداء الذين ترون شراستهم واجتماعهم من أقطار الأرض على ديننا وأهل السنة وعلى بلادنا. لا نستطيع أن نواجههم إلا باجتماع الكلمة قبل ذلك، ولا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا باجتماع القلوب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ماذا حدث؟ فعلم ما في قلوبه، أي من الطهارة والألف والألفة والإيمان والصدق، فعلم ما في قلوبهم، فماذا حدث؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وبدأت الآيات في سورة الفتح. أقول هذا أيها الأخوة لأنني مع كل أسف من أسباب اختلاف الآن وتأخر النصر بين بعض المجاهدين هو تفرقهم. ذهبنا إلى أخواننا في عدد من البلاد التي فيها الأحداث، نقول لهم لتجتمع كلمتكم، وهم من الأخيار ومن الصالحين ومن المجاهدين، لكن في اختلاف. هذا من أسباب تأخر النصر، هذا من أسباب تأخر النصر، اختلاف القلوب. اختلاف القلوب خطير. إذا اختلفت القلوب في البيت الواحد اختلفت الأسرة، إذا اختلفت العائلة اختلفت الأسرة، اختلفت قلوبها. يوم من الأيام يقول أحد المشايخ: كان عندنا اجتماع العائلة، يقول: فجاء ابني يأخذني لاجتماع العائلة وقد سبقونا بيوم. يقول: أنا في الطريق إليه، وهو من طلاب العلم، الأب من طلاب العلم، لو ذكرته ستعرفونه لكن لا يرغب بذكره. يقول: قال لابني: أبشرك أن الذين حضروا من العائلة عدد كبير جدا. يقول: أنا تلقائيا قلت: أسأل الله الذي جمع أبدانهم أن يجمع قلوبهم. قال: لا يا أبي لا تقول كذا. قلت: ليه؟ قال: لو لم تجتمع القلوب ما اجتمعوا، ما أجبرهم أحد أن يأتوا لهذا الاجتماع، لولا أن القلوب اجتمعت قبل ذلك ما اجتمعت الأبدان. يقول: قلت: أصبت يا أبي. صحيح. يقول: فعلا. فتكون يقول: نجد في لقاءات مع أن عددهم بالمئات يحضرون، والله يقول من سنوات، والآن حسب علمي أن بلغ 30 سنة. يقول: بدأت لقاءاتنا عام 1407 ويجتمعون عدة مرات في السنة، لا يذكر أن حدثت مشكلة واحدة طول تلك المدة. فلما تجتمع القلوب تجتمع الأبدان، وإلا إذا اختلفت القلوب اختلفت الأبدان. يقول أحد الأشخاص: سمعت أحد المشايخ يتكلم عن اجتماع العائلة، يقول: فاجتمعنا. طبعا هذه حالة شاذة لكن أذكرها للعبرة. يقول: اتفقنا نحضر يوم فلان يوم من الإجازة. يقول: اجتمعنا بعد قبل الظهر. قبل الظهر واحد قال: استأذن. يقول: توقعنا أن عنده ظرف فمشى. بعد الظهر الثاني والثالث يقول: ما جاء وقت الغداء إلا الثلث قد انصرف. ما السبب؟ حدث مشكلة عند العوائل وكل واحدة تتصل بزوجها تقول مشينا. فيقول: هذا أول اجتماع نجتمعه، بدأ التفرق، لأن حدث الاختلاف والتفرق. نعم حالة نادرة أو شاذة لكن يحدث أحيانا هذا. فيجب أن تجتمع القلوب وتصفو على طاعة الله وعلى محبة الله جل وعلا. بينما حتى نخرج من هؤلاء الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هو لا يطمع إبليس أن أهل الجزيرة يعبدون الشيطان، لكنه لا يزال يحرش بينهم، يفرق بين الزوج والزوجة، يفرق بين الابن وأبيه، يفرق بين الجيران، نعم يفرق وهكذا هلما جرى. هذا هو شغله، هذا عمله. فلهذا نجعل هذه الآية نصب أعيننا حتى نراعي مثل هذه المسائل وأن تطهر، وهو تبع لقولنا في أول الدرس في موضوع الغل، أنك لا تنم. يقول لأحد الأخوة أنني ما نمت ليلة من اليوم، وهو الله أخوان إنسان رجل فاضل صالح، ما أدري قد يكون يسمع كلمتنا الآن عام، لكن كم من العوام سبقوا غيرهم، يقول لا أنام أي ليلة ولا ليلة إلا أحللت من ظلم علي. يقول يوم من الأيام قلت اللهم أني أحللت من ظلمني إلا فلان. يقول فجلست، لأنه يقول ظلمني ظلم كبير، يقول جلست أفكر ربع ساعة نص ساعة ما جاء من النوم، قلت ها هذه أولها، راح نص ساعة من نومي أشهدك يا ربي أني قد أحللت حتى فلان فنمت. فأعجبني هذا المنطق منه، يقول أبد كل ليلة. لهذا يطهر قلب الإنسان ويصفو قلبه وينام مرتاح ويقوم مرتاح وتجتمع الأسرة، ولا نكون كهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا وتنازعوا.